حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها المصلون، يا أيها الجمع الكريم، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يهب لنا ولكم من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب، كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الإخوة، هبت علينا وعليكم نسائم الخيرات، فما بقي على هذا الشهر الكريم، شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، وعتق الله عباده وأولياءه من النيران، إلا ليال معدودة. وهذا الشهر موسم عظيم تتوارد فيه العبادات، ففيه الصلاة وفيه فرضية الصيام، ويتحرى كثير من المسلمين في هذا الشهر أداء ركن آخر من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. الزكاة التي جعلها الله جل وعلا حقا في المال، يزكي الله جل وعلا بها مال المؤمن كما يزكي بها قلبه، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والزكاة يا أيها الأفاضل ركن عظيم من أركان الدين، هو الركن الثالث في ترتيب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فلا قوام للدين إلا بقوام أركانه لمن كان من أهل وجوبها. والزكاة من جحدها وأنكر فرضيتها فليس بمسلم وإن زكى، لأنه جاحد للوجوب، وهذا بإجماع المسلمين. أما إذا منع زكاة ماله الذي أنعم الله جل وعلا به عليه، وأفاء الله جل وعلا عليه هذا المال بأنواعه الآتي بيانها، فمنع زكاة ماله، فهذا قد قارف كبيرة عظيمة من كبائر الدين توعده الله عليها بالعذاب، في قوله سبحانه من آية براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وترتب عليه أيضا وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشحيح البخيل الذي منع زكاة ماله، في قوله عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. فأفاد آخر الحديث في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار، أن مانع الزكاة بخلا لا يكفر. لماذا؟ لأنه لو كان كافرا لذهب به مباشرة إلى النار. وقوله ثم يرى سبيله إما إلى جنة بما معه من إيمان، أو إلى نار بما معه من ذنوب وخطايا أخرى توجب عليه العذاب. إذا علمنا هذا يا أيها الفضلاء، فاعلم يا أيها المؤمن أن الله لما أنعم عليك بهذا المال إنما هو لاختبارك وامتحانك وتمحيص إيمانك. أتخرج زكاة مالك وهي نزر يسير تواسي بها الفقراء، جعلها الله جل وعلا حقا في مالك الذي أنعم به عليك واستخلفك عليه، وإلا فالمال كان بيد غيرك ثم وصل إليك وسينتقل من يديك إلى يد غيرك، ولهذا افترض عليك الزكاة فيها. والأموال الزكوية يا أيها الإخوة 5 أصناف: الذهب والفضة، ففيها الزكاة، وشرط الزكاة فيها أن تبلغ نصابا، ونصابها 80 جراما، فمن ملك 80 جراما من الذهب أو 490 جرام من الفضة فقد بلغ النصاب وتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحق. وذهب النساء المستخدم والمعد للزينة والتحلي به اختلف العلماء فيه على قولين شهيرين، أظهرهما وجوب الزكاة في هذا الذهب المعد للاستخدام والتزين، لما جاء في حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وفي يد بنتيها فتختان من ذهب أو مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فأخذت المسكتين ودفعتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا منهما وخوفا من جريرتهما. النوع الثالث من أموال الزكاة الخارج من الأرض، من الزرع، إذا كان مما يكال ويدخر، ويشمل الثمار: التمر بأنواعه، والزيتون إذا ادخر، ويشمل أيضا الحبوب من قمح وشعير وذرة ودخن وبرغل وأمثالها مما تدخر. فكل ما يكال ويدخر من الخارج من الأرض ففيه الزكاة إذا بلغ 6 أوسق، ومقدارها بالكيلوات 900 كيلا بعد إخراج قوته وقوت أولاده، أي ما يماثل الربع من هذا الإنتاج، فتجب فيه الزكاة. ومقدارها في الخارج من الأرض يا أيها الفضلاء إن كان مما يسقى بماء المطر النازل من السماء كالعثر، أو يسقى بماء الآبار الجارية، العيون الجارية والأنهار، ففيه 50 العشر، شيء يسير. وإن كان مما يسقى بالكلفة والمؤونة بنزح الماء ورفعه بالمولدات والمضخات فإن الزكاة فيه 25، ووقت وجوبها وقت حصاد هذا الزرع، قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية، بل النوع الرابع، النوع الأول الذهب والثاني الفضة والثالث الخارج من الأرض. النوع الرابع من الأموال الزكوية بهيمة الأنعام السائمة. وبهيمة الأنعام المجمع عليها هي 3 أصناف: الإبل سواء ذات السنام أو البخاة ذات السنامين، والبقر ويدخل فيها الجاموس لأنه من صنف البقر، والنوع الثالث الغنم بنوعيه الماعز أو الشياه، فإنها إذا بلغت النصاب ونصابها في الإبل 5 ونصابها في البقر 30 ونصابها في الغنم 40. إذا بلغت النصاب ورعت الحول أو أكثره فأكلت مما ينبته الله في الأرض ففيها الزكاة. أما إذا كان صاحبها يعلفها سقمتها، وقلنا سقمتها لأن الإبل والغنم تحب التفلية في الأرض، لكنها لا تجد ما تسد به حاجتها، وإنما حاجتها بإعلاف صاحبها لها، فلا زكاة فيها على أنها سائمة، وإنما الزكاة فيها إذا أعدها للبيع والشراء والتجارة. أما إذا أعدها للزنية للاقتناء، يأكل منها ويذبح من أولادها، فهذه لا زكاة فيها، والحالة هذه إذا لم تسم الحول أو أكثر. أما إذا أعدها يبيع من عيالها ومن إنتاجها ويرجعه فيها، فهنا ينتقل إلى الصنف الخامس من أموال الزكاة، وهي عروض التجارة. كل ما أعده الإنسان للتجارة من سلع وآلات وثياب وبهيمة أنعام وغيرها، قال الله جل وعلا في وجوب هذه الزكاة في عروض التجارة كما ترجم عليه الإمام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب الزكاة منه، قال: باب الزكاة في التجارة، وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإن أولى ما يدخل في طيبات الكسب ما جاء عن طريق البيع والشراء والتجارة. ومن لاحظ أموال المسلمين يجد أن أكثر مكاسبهم من إين؟ إنما هي من عروض التجارة. ولهذا حكي الاتفاق على وجوب الزكاة فيها، ولم يخالف إلا فئة يسيرة من الظاهرية. وأكثر أموال المسلمين المستثمرة التي يدور عليها الزكاة هي عروض التجارة. ولقد حسبناها يا أيها الإخوة، وجدنا أن المسلمين لو أخرجوا زكوات أموالهم التي افترضها الله عليهم، والله لا يوجد بين المسلمين فقير، بل يفيض المال حتى يمد به غير المسلمين من أموال من المؤلفة قلوبهم أو من أبناء السبيل الذين يعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم أو سدا لشرهم. ولكن البلاء العظيم أن يمنع تجار المسلمين وأغنياؤهم أو بعضهم يمنعون زكوات أموالهم، فعندئذ يحصل عدم التوازن في مكاسب المجتمع وفي الطبقة الغنية مع الطبقة الفقيرة. والدخول في هذه التفاصيل يضيق عنه هذا المقام، لكن اسمحوا لي أن أشير إشارات مما يحتاجه الناس في حياتهم المعاصرة الآن. وأكثر ما يردنا من الأسئلة سؤال السائل فيقول: أنا موظف ولي راتب شهري أو أسبوعي، لأن الأصل في الأعمال الحكومية والقطاع الخاص أن رواتبهم ماذا؟ شهرية. لكن من القطاع الخاص من أخذ سنة أوروبا وأمريكا فرواتبه إيش؟ أسبوعية. كيف يزكي ماله؟ ويقول: أنا لا ينضبط حولي، ما أخذه في شهري قد يبقى منه شيء وقد يذهب، وقد يبقى شيء فيدخل في الشهر الثاني. والأحوط في مثل هذا يا أيها الأفاضل أن يجعل الإنسان لنفسه حولا، وحولك هو أول شهر تقبض فيه راتبا من عملك الذي عينت فيه. نفرض أنك عينت في الأول من رمضان، أو أنتم تأرخون بالميلاد الأول من أغسطس مثلا، اجعل الأول من أغسطس هو ميزان حولك. فإذا جاء الأول من رمضان أو من أغسطس العام القادم، انظر ما في رصيدك مما تبقى من مالك، سواء من أول راتب أو من آخر راتب، واكشف حسابك البنكي وما في صندوقك وما في جيبك واجمعه كله، واخصم منه الدين الحاضر الحال عليك وما بقي منه فزكه بالغا ما بلغ. وبهذا الفعل يكون انضباط إخراج زكاتك. قد يقول القائل: من هذا المال ما لم أقبضه إلا قبل أسبوع أو أسبوعين. نقول: بهذه الطريقة تبرأ ذمتك، فإن كان زكاة فهو أداء للواجب والركن عنك، وإلا فهو صدقة تدفع عنه البلاء عن نفسك وعن مالك وأهلك. وهذا أقرب ما رأيناه في انضباط إخراج زكاة الراتب الذي يؤخذ شهريا أو أسبوعيا. المسألة الأخرى المتعلقة بالزكاة ويسأل عنها كثيرا، وهي زكاة الأسهم التي أبلشت الناس وأتعبتهم وأرهقتهم، فصارت هي همهم وهجيراهم. فإن صار معدل مؤشر الأسهم أخضر بنوا عليها آمان، وإن رجع منتكسا أحمر ارتفع ضغطهم وسكريهم وبلاهم وجلاهم، وأصبح للناس في هذا الهم العظيم الذي للأسف الشديد لم يتأدبوا معه، فتصابهم الفلقة إثر الفلقة وهم مع ذلك في غيهم يرجون أن يعوضوا خسائرهم، ومن خسارة إلى خسارة. كيف تزكى الأسهم؟ وهذا هو السؤال الجوهري في هذا الموضوع. زكاة الأسهم نقول إنها على نوعين باعتبار الأسهم أنفسها. فهناك من يستثمر في أسهمه، بمعنى أن يكتتب أو يشتري الأسهم ويبقيها لا يضارب بها، يساهم في الشركات عند الاكتتاب، أو عنده فائض من ماله فيشتري به أسهما للشركة الفلانية أو العلانية ويبقيها عنده. وطريقة هذه الشركات، طريقة الزكاة في الأسهم الاستثمارية، أنها إن كانت الشركة تزكي، وهذا في بعض الشركات يكون في مجلس إدارتها من هم من أهل الصلاح فيخرجون الزكاة أو بعض الزكاة كنسبة 1%، فهنا ما أخرجوه زكاة برأت به ذمتك. فإن كان المخرج أقل من معدل الزكاة، أخرجوا 1% مع أن الزكاة كم؟ ربع العشر، يعني 2.5%، فيلزمك أن تخرج الزكاة عن مساهمتك الباقية 1.5%. فإن كانت الشركات ما تخرج الزكاة أصلا، فنقول إذا جاء وقت تمام حولك انظر قيمة هذه الأسهم السوقية وليست القيمة الدفترية. ربما إنك ساهمت بدينار للسهم، هذا هو وقت الاكتتاب، القيمة الدفترية وقت الاكتتاب، لكن عند تمام الحول تنظر لقيمة السهم في سوقه، بما أنك لو بعت هذا السهم وش يسوى بالشاشة؟ فقد يبلغ 10 دينار أو أقل أو أكثر. فزكي قيمة السهم إيش؟ السوقية عند تمام الحول. لماذا؟ لأن هذه المساهمة هي من عروض التجارة. وإن كانت الشركة تزكي فيلزمك إخراج فارق الزكاة مع زكاة الأرباح التي تقبضها، إما سنوية أو ربع سنوية أو نصف سنوية. وهذا يحتاج منك يا أيها المسلم إلى تدقيق ومحاسبة ليهون عنك الحساب يوم القيامة عن مالك. النوع الثاني من المساهمات المضاربات، وهي أن يتاجر الإنسان بالأسهم، فيوم عنده أسهم في الشركة الفلانية وغدا يبيعها ويشتري في الشركة العلانية، وهكذا شأنه يضارب في سوق الأسهم والأوراق المالية. كيف يزكي هذا المضارب أسهمه؟ نقول إذا جاء حولك الذي بدأت به في استثمار مالك، إذا جاء تمام الحول انظر ما عندك من أسهم في أي شركة. نفرض أن عندك أسهم في 4 شركات ما بعتها، انظر قيمتها السوقية في يوم الحول ثم اجمعها جميعا، فإذا جمعتها جميعا أضف إليها ما عندك من سيولة في حسابك وفي صندوقك وفي بيتك، ثم اخصم ما عليها من ديون حالة عليك، والناتج تزكيه بإخراج ربع العشر منه. هذا أمر مهم يحتاجه الناس إلى زكاة أسهمهم، وللأسف الشديد مع هم الأسهم في ارتفاعها وانخفاضها والهزات الاقتصادية العالمية يصيب بعض الناس بلادة في إحساسه وعدم مبالاة في أسهمه، فربما مضت عليه السنة والسنتان والثلاث والأربع وهو لم يزكي، وذمته لا تبرأ بذلك. نوع آخر يا أخواني من المتاجرات، وهو صاحب التجارة أيا كانت، سواء سيارات أو أجهزة أو بهيمة أنعام. إنسان عنده غنم، عنده جاخور يولد من الغنم ويبيع وهو يعلفها، أو إبل يولد منها ويبيع، يبيع مقصب أو يبيع للمزاينة وهو يعلفها لم تسم، كيف يخرج زكاتها؟ كل من عنده أي سلعة إذا جاء رأس حوله يعمل جرد لسلعته، وأنا أوصي التجار بأن يكون يوم جرده ما هو بالأول من يناير على ما اعتاده الكثيرون على بداية السنة الميلادية، وإنما يجعل يوم جرده هو يوم تمام حوله، أضبط لحساباته وأتقى وأعبد لربه في إخراج زكاته التي هي ركن دينه، فيعمل جرد لموجوداته من السلع أيا كانت، ولنفرض أنها سيارات، عنده الآن 100 سيارة، السيارة كم تسوى بقيمة يومها؟ ما هو بقيمة شرائها لما اشتراها، بقيمة سوقها لو باعها كم تسوى، فينظرها، ولنقل أن كل سيارة 10,000 دينار، 100 في 10 كم؟ 100 سيارة، قيمة كل سيارة 10,000 دينار، كم يا أخواني؟ 1,000,000 ولا لا؟ دقق الحساب تطول العشرة، 100 في 10 كم هي يا أخوان؟ 1,000,000. أحد أمرين، أما أنكم انتبه التجارات ولا تبي تنزلون عليكم قيمة الزكاة؟ 1,000,000 دينار، هذا قيمة رأس ماله من السلع بعد جردها. ينظر ما عليه من الديون، لأن أكثر السيارات عند أهلها أو السلع إنما يأخذها بالأجل، هذا حركة الأسواق، يأخذها بالأجل. كم أخذها؟ نفرض أنها أخذها 850,000، يخصم من 1,000,000 كم؟ الديون التي عليه 850,000. عنده أجور المعرض ولا المحل ولا المؤسسة ولا المستودع وأجور العاملين، نفرض أنها 50,000، نخصمها أيضا، كم بقي؟ بقي 100,000. هذا الباقي المتحصل هو الذي يجب إخراج زكاته. كم زكاته؟ ربع العشر، 2.5%، يعني كم؟ 2,500. وحتى تنضبط عندك هذه القضية، رأس مالك المتبقي بعد خصم الديون الحالة وخصم الأجارات وأجرة العمال الحالة، الباقي من هذا المبلغ قسمه على 40، والناتج هو الزكاة. وفي هذا يا أيها الأفاضل تنبيه على أن الزكاة ليس غرم عليك وعلى مالك، وإنما هي غنيمة لك، لأن المال الذي يؤخذ من الزكاة نزر يسير، في 1,025,000، وفي 100,000 2,500، وفي 1,001 25، أي مبلغ يسير. لماذا؟ لأن الله جل وعلا افترضه عليك امتحانا لك، وحبكم للمال حب جم، لكن في هذا الأمر أنت تطيع ربك وتزكي مالك، فتزكو بذلك نفسك ودينك وإيمانك. ويجب أن تخرج الزكاة من مالك طيبة بها نفسك، لأنك إن لم تخرجها عن طيب نفس وخاطر، فإن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة رغما عنك وأن يعزرك بأخذ شطر مالك، فإن ذلك الذي امتنع عن إخراج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شحا وبخلا بها، توعده عليه الصلاة والسلام بقوله: إنا آخذوها منه وشطر ماله، أي تعزيرا له لما منع حق الله في ماله. ولنعلم يا أيها الأفاضل أن الزكاة حق متعلق بالمال، ما هو بالذمة، بمال الإنسان، ولهذا يجب إخراج الزكاة حتى من مال الطفل الصغير إذا كان ميراثا أو مضاربا فيه، ويجب إخراج الزكاة من مال المجنون لقول الصديق أبي بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال، أي متعلق بالمال. وللحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا عن النبي عليه الصلاة والسلام: اتجروا في مال الصغير قبل أن تذهبه الصدقة. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها ونسأل عنها كثيرا، بأن ينشأ الصغار ووليهم ما همه إلا نسبته في إدارة أموالهم 10%، ويبقى سنين لا يزكي مال الصغار بدعوى وبزعم أن الصغار غير مكلفين وبالتالي لا يجب في مالهم الزكاة، وهذا خطأ. المسألة الأخيرة في هذا الجانب يا أخواني: من هم أهل الزكاة؟ لمن تدفع إليهم؟ وقبل الكلام فيها، نص أهل العلم على أن ولي الأمر من خلال أجهزته التنفيذية، عندكم ها هنا صندوق الزكاة، عندنا في بلادنا مصلحة الزكاة والدخل، إذا طلب ولي الأمر من خلال أجهزته التنفيذية أي من خلال نوابه طلب دفع الزكاة إليه، فقد نص جماهير العلماء على أن الذمة لا تبرأ إلا بدفع الزكاة إليه، لا تبرأ ذمة المزكي صاحب المال إلا بأن يدفع المال إلى ولي أمره إذا طلبه، ولي أمره أنفذها في مصالحها أو في غير مصالحها يتعلق الأمر بذمته. أما أنت يا أيها المزكي يا صاحب المال من ذهب أو فضة أو زرع أو بهيمة أنعام أو عروض تجارة، ما تبرأ ذمتك، وأنت آثم إذا لم تدفعها إلى ولي الأمر إذا طلبها، وهذا بعض حقه على رعيته، فإن من حق ولي الأمر على رعيته أن يسمع له ويطيع بالمعروف، وهذا من المعروف. فإن لم يطلبها منك ولي الأمر ولم يلزمك بدفعها فلا تبرأ ذمتك إلا بإخراجه. ومن هم أهلها؟ أهلها قد تولى الله جل وعلا بيانهم تعيينا في أصنافهم الثمانية في آية سورة التوبة، قال الله جل وعلا: إنما الصدقات، وإنما أسلوب إيش؟ حصر. إنما الصدقات، والصدقات اسم للزكاة، إنما الصدقات للفقراء، لاحظ كلمة للفقراء، اللام هنا لام التمليك ولام الاختصاص، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم، أي جعل الله إعطاء هؤلاء الزكاة فرضا عليك يا أيها المزكي يا صاحب المال. الفقير من هو؟ المعدم، قد يجد قوت يومه وقد لا يجده. المسكين من هو؟ المقل، قد يجد قوت شهره أو قوت سنته وقد لا يجده، فتعطي هذا وهذا ما يوصله إلى الكفاف، ما هو بتعطيه ما يوصله إلى الغنى، الكفاف الذي لا يحتاج معه إلى الناس. والعاملين عليها وهم العمال جباة الزكاة، يجوز أن نعطيهم من الزكاة مقابل جلبهم وجمعهم لها، لأن جمعها وجلبها يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى تشكيلات، فيجوز أن يعطوا من الزكاة لأنهم قائمون عليها وعاملون عليها. والمؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم صنفان، أناس دخلوا في الإسلام حديثا فنعطيهم من الزكاة ترغيب لهم في ديننا، الصنف الثاني أناس لهم سلطان ولهم قوة ويؤذوا المسلمين، فنعطيهم من الزكاة دفعا لبلاهم وشرهم. من الذي يقدر هذا الأمر؟ ولي الأمر من خلال أجهزته التنفيذية ووزرائه الذين يقومون بعمله. هؤلاء المؤلف قلوبهم. والغارمين، من الغارم؟ الغارم من عليه دين، وهم نوعان: غارم لحظ نفسه، إنسان يبيع ويشتري ويتاجر وخسر وتحمل ديون، فإن هذا الغارم لحظ نفسه نعطيه من الزكاة. أو غارم لحظ غيره، لمصلحة غيره، إنسان عليه ديون لأنه يصلح بين الناس، يسوق عنهم الديات في فكاك الرقاب بين العوائل والإخوان والأقارب والجيران، خصومات، يدفع من ماله ليصلح بينهم، فهذا لأن عمله مبرور وسعيه مشكور تعينه الشريعة على هذا العمل الخير فتعطيه من الزكاة لأنه غارم لحظ غيره. والغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. أفي الرقاب هذا لما كان في زمن الرق، يكاتب الإنسان العبد الرقيق أسياده ليعتقوه وليس عنده شيء، نعينه من الزكاة على اعتاقه وتحرره. والغارمين عرفناهم، وفي سبيل الله، والمراد في سبيل الله الجهاد في إعداد العدة له وشراء الأسلحة وصرف الرواتب على العامل على المجاهدين. فقوله تعالى في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله في وسائله فقط، ولا يدخل في سبيل الله بناء المساجد ولا المستشفيات ولا المدارس ولا أعمال الدعوة وأعباؤها، فإن هذا في الصحيح من أقوال العلماء لا يدخل في مصارف الزكاة. وفي سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولو كان في بلده وفي وطنه غني فإنه يعطى من الزكاة ما يصل إلى بلده. تأتينا مسألة يا أخواني تتعلق بالديون، كيف تزكى الديون وماذا نعطي من المديونين من زكاتنا؟ المديون يعطى من الزكاة ما كان حالا في دينه أو مؤجلا ولم يكن ممن يتلاعب بديون الناس، فهذا يعطى من الزكاة. لكن لا يجوز للأب أن يعطي زكاته لأبنائه، ولا للأبناء أن يعطوا زكاتهم لأصولهم آبائهم وأجدادهم. هذه ناحية مهمة، لأن هؤلاء ممن تلزمهم نفقة بعضهم بعضا، وكل من لزمتك نفقته لا يجوز لك أن تدفع له زكاتك. أما الزوجة يجوز أن تعطي زكاة ذهبها أو مالها لزوجها إن كان فقير، أو لأبنائها إن كانوا مديونين أو فقراء. المسألة الثانية، كيف تزكى الديون؟ نعم، إذا كان أخوك عليه دين وأنت أنعم الله عليك بالمال، هل يجوز أن تعطي أخاك سداد دينه من زكاتك؟ الجواب نعم، فهي بر وصلة، لأن نفقة أخيك لا تلزمك. المسألة الأخيرة يا أخواني وسأختم بها لئلا ينسي آخر الكلام أوله، مسألة مهمة، كيف يزكى الدين؟ إنسان عليه ديون، يعني له ديون عند الناس، هذا عنده 1000 وهذا 2000 وهذا 3 وهذا 10، كيف تزكى هذه الديون؟ نقول الديون على نوعين: إما ديون على أناس موسرين باذلين، لقيت له عطن ديني عطاك إياه حاضر عنده، أو على أناس يستطيعون دفع الدين لك لكن أن تستحي تقول لهم عطوني الديون، وهذا النوع يجب إخراج الزكاة عنه، عن هذا الدين، فتحصي ديونك عند هؤلاء وتخرج منها ربع العشر، سواء بذلوها لك عطوك إياها أو استحيت أن تطلبها منهم. النوع الثاني دين على معسر، إنسان ما عنده مفلس أو دين على إنسان عنده لكنه مماطل جحود تذوب، إذا قلت له عقد إيه قال والله ما عندي والرصيد مليان، جاحد، ويسمى هذا عند أهل العلم بالمماطل. يماطل راعي الدين، يسوفه غدا بعد شهر بعد شهرين، خلنا بيع السيارة خلنا بيع الأرض وهو كذاب اهلفوي. فهذا الذي عنده المال وهو مماطل أو ما عنده مال وهو معسر لا تجب الزكاة في الدين إلا إذا قبضته لسنة واحدة. نفرض أنك دينك عند الرجال هذا وهو مماطل وما أخذت الدين منه إلا بعد محاكم وشكايات بعد 20 سنة، تزكي الدين 20 سنة؟ لا، تزكيه سنة واحدة متى ما قبضته، ومقدار ما قبضته تزكيه. وكذلك الدين إذا كان عند المعسر اللي ما عنده شيء. ويخرج على هذا يا أخواني أنواع من المساهمات المتعثرة كالمساهمات العقارية، يساهم الناس في شراء قطعة أرض كبيرة ويقطعونها وتتعثر وتبقى متعثرة 10 سنين، فهذه حكمها حكم الدين عند معسر. والصحيح فيها أنها إذا قبضت المساهمة رأس مالك أو أقل بعد مدة 10 سنوات تزكيه لسنة واحدة، تزكي المبلغ الذي قبضته إن كان رأس مالك أو أكثر أو أقل. ومثلها أيضا المساهمات المتعثرة، فإن بعض الشركات المساهمة يحصل عليها مخالفات في سوق الأوراق المالية فيوقف التعامل بها، فلا يتداول في أسهمها، تكون شركة ممنوعة من التداول وقد يطول ذلك يبلغ إلى سنين. فهذه الشركات المتعثرة حكمها حكم الديون على معسرين، إذا أذن ببيعها أو بالإذن بالتداول في أسهمها عندئذ تزكيها في أول ما يؤذن بها بسعر سوقها. هذه أيها الإخوة جملة من أحكام الزكاة، نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يخرج الزكاة طيبة به نفسه لتزكو نفسه ويزكو ماله. فإن الله جل وعلا يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والمؤمن لا يزال يتصدق إلى أن يرضى الله جل وعلا عليه ويربي له صدقته، يأخذها سبحانه بيمينه فيربيها وينميها له حتى تكون الصدقة كالجبل العظيم، كما يربي أحدكم فلوه أي الرضيع من الخيل أو من الغنم أو من الإبل حتى يكون كبيرا. هكذا شأن الصدقة، وهي تطفئ غضب الرب جل وعلا، وهي سبب في دفع البلاء وسبب في علاج المرضى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقات. ولما كانت الزكاة فرضا شرع الله لنا من جنسها صدقات نافلة يزكو بها الإنسان عند ربه ويطيب بها ماله ويواسي بها المساكين. ورمضان عند أكثر المسلمين هو شهر لإخراج الزكاة. ويجب يا أخواني أن تملك المسكين والفقير هذه الزكاة، تملكه إياها لقوله: إنما الصدقات للفقراء. بعض الناس يحتال على الله، والله عز وجل ما تصلح معه الحيلة، كيف ذلك؟ أنا أطلب هذا الرجال وهو فقير، أطلب 1000 دينار وحلت زكاتي وزكاتي 2000 دينار، أقول يا فلان ترى أعفيتك عن 1000 دينار اللي عليك زكاة، يجوز هذا؟ هذا ما يجوز. لماذا؟ لأني خصمت الزكاة عليه ولم أملكه إياها. والله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء، واللام لام تمليك، لابد أملكه إياها. أما الخصم وحسم الزكاة على من عليه الدين أو على الفقير فلا تعد هذه زكاة تبرأ بها الذمة، ومن فعل ذلك وجب أن يخرج من ماله زكاة غير التي خصمها على هذا المسكين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل سلمك الله. إذا كان الدين على إنسان باذل، لو قلت له عطني ديني عطني اللي عليك وعطاك إياه فتزكيه عند الحر. أما إذا كان المقابل لك لا مماطل ما يطلع الدراهم إلا بيبسة الريق، أو كان اللي أمامك معسر، فهذا إذا قبضت الدين منه لو بعد 10 سنين تزكيه عند القبض سنة واحدة بعد القبض على طول. أي نعم. أي نعم. الذي يسقى من الزرع الذي يسقى من الزرع بالمؤونة فالصحيح أن فيه ربع العشر، لا هذا على الصحيح الذي نعرفه نعتقده ربع العشر. أما إذا كان يسقى بماء المطر أو بالأنهار ففيه نصف العشر، في بعض المذاهب من العشر إلى نصف العشر المعشرات. أي نعم. سمي الشيخ حمد. أي أي حسنت. إيراد الشيخ مهم. أحيانا النساء عندهن من المجوهرات والأحجار الكريمة ما ليس ذهبا ولا فضة كالألماس أو الياقوت أو الأحجار الكريمة، هل فيه الزكاة؟ الجواب أن هذا النوع ليس من الأموال الزكوية، فالألماس ليس فيها زكاة، وكذلك الياقوت، وكذلك أمثالها، لأن الله لم يجعل الزكاة في هذه إذ أنها ليست من الأصناف الخمسة، إلا أن تعد هذا الألماس والياقوت والأحجار الكريمة للبيع والشراء ففيها الزكاة على اعتبار أنها من عروض التجارة. نعم. هذا الكلام صحيح، لأن نظام وزارة التجارة عندنا تلزم الشركات المساهمة بإخراج الزكاة غصبا عنهم، وبالتالي تخرج الزكاة منهم بفرض القانون وفرض النظام. هي فيها زكاة. لا لا، اختلفت الحال. هناك الحكومة تأخذها غصبا عنهم، وهنا ليس كل الشركات تزكي، إلا من وفق الله من كان على مجلس إدارتها يسن قانون أو يسن على هذا بإخراج الزكاة. أي نعم. فإن كانت الحكومة هنا تأخذ 1% زكاة، فأنت تخرج للواحد من 0.5% الباقية ليكون المجموع 2.5%. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.